لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرت في الحديث السابق أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان المبارك خطبها المصطفى صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان، الأمر الذي يدل على أهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك في آخر أيام شهر شعبان. إذن نحن في أيام مهمة مباركة، من واجبنا فيها أن نستعد لاستقبال شهر الله تعالى ليحل هذا الشهر المبارك ونحن أهل لضيافة الرحمن عز وجل. ذكرت بعض فقرات خطبة المصطفى صلى الله عليه وآله، وأذكر هنا أيضا بعضها. قال صلى الله عليه وآله: اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. لا يصح أن نبقى في غفلة عن شهر رمضان ثم بحلوله نصوم ولا نعرف كيف نصوم. الصوم الحقيقي في شهر الله تعالى يحتاج إلى شيء من الاستعداد مسبقا. الفرق كبير بين شخص صائم غافل عن الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل، وبين صائم متذكر. عندما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يدرك معنى الرجوع إلى الله عز وجل، وهو أكثر من ذلك يرى نفسه يغذ السير حثيثا باتجاه الآخرة. شئنا أم أبينا فإن كل نفس نتنفسه يدنينا من الآخرة بقدره. المطلوب إذن أن يكون جوعنا وعطشنا في شهر رمضان يذكرنا بجوع يوم القيامة وعطشه، ذلك اليوم العبوس القمطرير، ذلك اليوم الذي تبلغ مواقفه 50 موقفا وكل موقف يمتد 1000 سنة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم العظيم ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن المسلم، يفكر فيه باستمرار، لأن ذلك من شأنه أن يصحح مسار الإنسان في الدنيا، من يتذكر الآخرة باستمرار إذا أراد أن يظلم يتراجع، إذا أراد أن يغتاب، إذا أراد أن يقطع رحمه، أي معصية يشرف على الوقوع فيها عندما يتذكر الآخرة يعمل على تصحيح مساره. وبمقدار حجم حضور الآخرة في ذهن المسلم بمقدار ما تكون سلامة سلوكه. اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. إذن المطلوب أن يهيئ الإنسان نفسه ليصل إلى الصوم فيصوم بالطريقة الصحيحة السليمة، أما أن يصوم صوم الغافلين، هو ممتنع عن الطعام والشراب، لا ينفذ من خلال ذلك إلى تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل، بدليل أنه يعصي. هو صائم إلا أنه ينظر النظر الحرام، صائم إلا أنه يغضب ويؤذي الآخرين دون أي رادع، صائم إلا أنه يتجرأ على الله تعالى في هذه المعصية أو تلك. هذا الصيام يكشف عن أن الصيام قشر ظاهر لا لب له. أيضا بعد هذه الفقرة ورد قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. كأن المراد أن تكون صدقة بنية أن يعطي الإنسان الفقير لعل الله الغني يعطي هذا الإنسان الذي تصدق على فقير يعطيه من فضله، يرضى عنه في الدنيا هنا ويشمله برحمته في يوم القيامة. كأن المتصدق يقول: إلهي أنا المحدود، أعطي لمن هو أفقر مني، لمن أراه محتاجا، وأنت الغني المطلق، أنت أولى بإعطائي. من البديهي أن مثل هذه النية لا تجتمع مع المن والأذى، أن يبطل الإنسان صدقته بالمن، يعني بتحميل جميل أو يؤذي الفقير الذي يعطيه، لأن المن والأذى يتناقض مع هذه النية الصحيحة في التصدق. كأن المتصدق يقول: إلهي أنا أريد أن أنمي إنسانيتي بصدقتي، وأريدها أن تكون سرا، لأن صدقة السر تطفئ غضبك كما ورد في الروايات. كأن المراد أن يتصدق الإنسان ليوفق لصيام هذا الشهر وقيامه، ويتعود في هذا الشهر على البذل من ماله، والمال عادة يحبه الإنسان عندما يتعود الإنسان أن يعطي من ماله الذي يحبه، فإنه يتدرب على العطاء مطلقا. ووقروا كباركم. ما أهم وأعظم أن نتأدب في مختلف المجالات بأدب الإسلام، الكبير له حرمته، فإذا أصبح هذا الكبير صاحب شيبة فإن لصاحب الشيبة في الإسلام أهمية خاصة، أن هذا الرجل الكبير الهرم شاب وهو يقول لا إله إلا الله كما ورد في بعض الروايات، فإن له حرمة ينبغي أن تحفظ هذه الحرمة. من النبل أن نوقر كبارنا، ومن الخفة وعدم التعقل من الإسفاف أن لا نحترم كبارنا ولا نوقرهم. يستطيع كل منا أن يلمس الفارق بين إنسان يوقر الكبار وبين إنسان يسيء إليهم ويتجرأ عليهم. الإنسان بطبعه يدرك أن من الواجبات توقير الكبار. المجتمع الذي يوقر كباره مجتمع سليم متماسك. وارحموا صغاركم، كذلك في مقابل توقير الصغار للكبار هناك رحمة الكبار للصغار، كما أن من واجب الأصغر سنا أن يوقر من هو أكبر منه، فإن من واجب الأكبر أن يرحم من هو أصغر منه. ورحمة الصغار تشمل أن نرحم أولادنا الصغار وأن نشمل كل صغير. يمكن القول أن من الأمور التي ينبغي الاستعداد فيها لشهر رمضان أن ننظر إلى تعاملنا مع بعضنا في بيوتنا. الأولاد هل يوقرون أباهم وأمهم؟ الأب والأم هل يرحمان صغارهم؟ الجو العام المسيطر على البيت جو أخلاقي أم أنه جو سوء الخلق لا سمح الله؟ الصغير مطلوب منه أن يحترم الكبير. ما قد نشاهده في بعض الحالات من نبرة خاصة من الابن أو البنت مع الأب أو الأم، نبرة تكشف عن الترسل، والترسل الذي يزيد عن الحد، بل يمكن القول الجرأة، هذا أمر خاطئ. هذا إن لم يكن عقوقا فإنه يشجع على العقوق. أيضا ما قد نشاهده من قمع يمارسه الأب أو تمارسه الأم تجاه الأولاد، هذا أمر خاطئ. الشخص الذي يتصرف بهذا النحو لا يستطيع أن يصوم صياما مقبولا، هو يحمل ظلما. الأب عندما يكون جبارا في بيته يعيش أولاده الرعب منه، أو زوجته وأولاده، فأي صيام سيصومه يا ترى؟ إنه صيام الجبار، صيام المتكبر، صيام الذي يمارس القمع باستمرار، صيام الظالم. الله عز وجل لا يريد لعبده أن يكون ظالما، يريد له أن يكون عادلا. إذن عندما نسمع في خطبة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، ينبغي أن ننظر في أنفسنا، هل نحن مؤهلون لاستحقاق ضيافة الرحمن، لوسام ضيافة الرحمن؟ إذا كنا نظلم فنحن لا نستحق هذا الوسام. ينبغي أن نعمل من الآن على نزع هذا الظلم، وقد خاب من حمل ظلما. توقير الكبار مطلوب، ورحمة الصغار أيضا مطلوبة. كيف يمكن للإنسان الذي لا يستطيع أن يتحمل إساءة من ولد صغير ويصرخ في وجه ولده صرخة أو يضربه ضربة بحيث أن هذا الطفل يرتجف قلبه ويشعر وكأن هناك زلزالا يحيط به، كيف يمكن لصاحب هذا القلب أن يطمع بالرحمة وهو لا يرحم؟ إنما يطمع بالرحمة من يرحم. لنرحم صغارنا حينئذ يحق لنا أن نطمع في رحمة الله عز وجل. وصلوا أرحامكم، تقدم في الحديث عن بركات شهر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شهر شعبان أهمية صلة الرحم. في هذه الخطبة المباركة، خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد التأكيد أكثر من مرة على صلة الرحم، وهذا يجعلنا ندرك أهمية هذا الواجب وعلاقته بقبول الصوم لا يمكن للإنسان الذي لا يرحم رحمه ولا يعيش الحنان تجاه رحمه أن يطمع برحمة الله تعالى. مثل هذا الإنسان صاحب القلب القاسي، والقلوب القاسية بعيدة عن الله عز وجل، فويل للقاسية قلوبهم. وصلوا أرحامكم، صلة الرحم مهمة جدا، حتى إذا استدعت جهدا كبيرا من الإنسان فإنها تستحق ذلك، سواء كان هذا الرحم الذي أفكر بصلته يبادلني هذا التفكير، يريد أيضا أن يصلني أم لا. حتى إذا ذهبت إليه وطردني، فإن من واجبي أن أذهب إليه وأعمل على صلة رحمي امتثالا لأمر الله عز وجل. وسأتابع الحديث عن فقرات هذه الخطبة المباركة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أذكر هنا ثواب من صام 24 يوما من شهر شعبان، أورد السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صام 24 يوما من شعبان شفع في 70,000 من أهل التوحيد. حق الشفاعة للمؤمنين ثابت بالروايات، وكلمات العلماء تؤكد هذه الحقيقة، إلا أن المؤمن الذي صام 24 يوما من شعبان له خصوصية، بحيث أنه يشفع في 70,000 من أهل التوحيد. كذلك أذكر صلاة الليلة 25، أورد السيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صلى في الليلة 25 من شعبان 10 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وألهاكم التكاثر مرة. إذن الصلاة هي عبارة عن 10 ركعات، 5 مرات مثل صلاة الصبح، كل ركعة يقرأ فيها المصلي الحمد مرة وألهاكم التكاثر مرة. ثواب هذه الصلاة أعطاه الله تعالى ثواب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وثواب 70 نبيا. تقدم رأي السيد ابن طاووس عليه الرحمة أنك عندما تجد رواية من هذا القبيل ثواب 70 نبيا، فاحملها على أن من صلى هذه الصلاة مثلا يعطى ثواب 70 نبيا صلوا هذه الصلاة، يعني مش مطلق ثوابهم، والله تعالى العالم. إذن هذه الصلاة هي عبارة عن 10 ركعات، 5 مرات مثل صلاة الصبح، كل ركعة نقرأ فيها الحمد مرة وألهاكم التكاثر مرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.